أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة الكريمة سورة الأنعام تعالج قضية التوحيد، أي توحيد الألوهية، والله عز وجل يضرب فيها الأمثال للناس ليعلموا على أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء وغيرها هذه لا تضرهم ولا تنفعهم. ولهذا الله عز وجل يقول في هذه الآية لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أرأيتكم، أي أخبروني، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يقول إذا جاءكم الكرب، وجدتكم الشدة، وجدت المصائب من كل مكان، هل تدعون هذه الآلهة المزعومة من دون الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل أخبر في آيات أخرى بأنهم لا يدعونها، لأن الذي يجيب المضطر هو الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وفي آيات كثيرة تبين هذا المعنى، حتى إذا كانوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها العواصف والأمواج من كل مكان، عند ذلك يخلصون التوحيد فيقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم بعد ذلك يرجعون إلى كفرهم وإلى دعاء آلهتهم وأصنامهم. والله عز وجل يقول في آية أخرى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. المشركون في حال شركهم حينما تصيبهم الشدة يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى، وإذا جاء وقت الرخاء أشركوا به ودعوا معه غيره. هكذا حال المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قبل ذلك بعث إليهم الأنبياء، كلهم هذه حالتهم. هذه الأعمال التي يعملوها وهي دعاء غير الله لا فرق بين المشركين أولئك الذين يدعون اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لأن تلك هي أسماء رجال صالحين، يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم ما يحدث في الفترات المتأخرة من عوام المسلمين في بلدان كثيرة عاطفة عندهم تدعوهم إلى أن يتوسلوا ويتعلقوا بالموتى ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. ولكن بين العلماء في كتبهم ومن الأمور الواقعة المشاهدة على أن أولئك المشركون لما يأتي الضيق والشدة يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى ويتركون كل الآلهة التي يدعونها من دونه. أما هؤلاء فحينما تأتي الشدة ويأتي الضيق تجدهم يدعون يا عيدروس يا بدوي يا رسول الله يا فلان يا فلان في وقت الشدة. يعني أولئك في وقت الشدة يعلمون على أنه لا ينجي إلا الله. أما هؤلاء المساكين لا يفرقون بين هذا وهذا. فهذه مشكلة الحقيقة. حينما يأتي المسلم يدعو غير الله تبارك وتعالى ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، عمله هذا شرك وليس توسل، لأنه لبس على كثير من المسلمين بما يسمونه التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين ليس دعاءهم والطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ليس التوسل بالموتى، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، وإنما عن التوسل المشروع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من بعده، هو أن يتوسل المسلم لعمله الصالح، أو يتوسم في رجل فيه خير موجود فيطلب منه أن يدعو الله له، أن يدعو الله له. هذا معنى التوسل المشروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته لما تأتي المصيبة والشدة على المسلمين يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. رجل دخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعو الله لنا. يعني لما تأخرت الأمطار وصار القحط على الناس طلبوا منه أن يدعو الله لهم، فرفع يديه إلى السماء فدعا الله عز وجل، والله عز وجل استجاب دعاءه. في نفس اللحظة طلعت سحابة صغيرة خلف هذا الجبل الذي يسمى سلع، هذا الجبل على يميننا يسمى سلع. يقول الراوي طلعت سحابة مثل الترس، سحابة صغيرة ارتفعت في السماء ثم انبسطت ثم نزلت الأمطار، وما زال الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد ولم ينزل من المنبر ويخرج الناس من المسجد إلا والأمطار نازلة عليه. هذا هو التوسل، طلب منه أن يدعو الله لهم. استمرت الأمطار نازلة أسبوعا كاملا، والله عز وجل قد أخبر عن الإنسان أنه إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، وضاقت أنفسهم بكثرة الأمطار في الليل والنهار، لا سيما في تلك الفترة التي فيها المنازل مبنية كما تعرفون من الطين واللبن، ما تتحمل الأمطار الكثيرة. فجاء ذاك الرجل أو غيره في نفس الجمعة الأسبوع الثاني فقال يا رسول الله خربت الديار فادعو الله لنا أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا، ودعا بهذا الدعاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر وعلى الأودية. يعني دعا الله عز وجل أن تذهب هذه السحب وأن تكون الأمطار في الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم، فإذا جاءت الأمطار على البادية على الأراضي التي يرعى فيها على الأودية التي تأتي منها السيول هذا لا يضرهم بل ينفعهم. في نفس اللحظة الله عز وجل استجاب دعاء، فانكشفت السحب وطلعت الشمس وطلعوا الناس يمشون في الشمس. وهكذا هذا هو التوسل المشروع. الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا وعملوا به. ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب الناس جدب وقحط مثل ما نحن فيه الآن في هذه الأيام. الآن الناس يدعون الله ولا يستجيب لهم، لأن الدعاء المستجاب ينبغي أن يكون من قلب خالص وأن تكون هناك توبة من المعاصي التي يرتكبها الناس ومن المظالم ظلم الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب منه الصحابة أن يستسقي له. ننظر ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد. نحن نتحدث بمثل هذا حتى يفهم إخواننا كيف التوسل المشروع. حينما اجتمعوا وصلى بهم وخطب الخطبة المعروفة لصلاة الاستسقاء، نسمع ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث أقول لطلاب العلم في صحيح البخاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادع الله لنا. نتفقه في هذه العبارة، وهي كما قلت لكم في صحيح البخاري. يقول: كنا نتوسل برسول الله، كيف كان يتوسلنا به؟ سمعتم ما سبق. نتوسل به حينما دخل ذاك الرجل المسجد فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، فادع الله لنا. هذا التوسل في حال حديث الرسول. الآن الرسول قد توفي، انتقل للرفيق الأعلى. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنا نتوسل برسول الله، يعني نتوسل بدعائه. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله، لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفضله. فطلب من العباس أن يدعو الله. قام العباس رضي الله عنه ودعا، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لا تنزل الرحمة إلا بتوبة، ولا يرفع العذاب إلا بتوبة، ولا ينزل كذلك إلا بتوبة. فرفع يديه للسماء ودعا، فأرخت السماء السحب ثم هطلت عليهم الأمطار، فاستجاب الله دعاءه. إذن هذا هو التوسل المشروع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد، وسنته سنة، وقال هذا القول بمجمع من الصحابة. فلم يقولوا له: ليس هذا التوسل، وإنما كلهم أقروه على ذلك، وهو يعلم وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، بل هو أفضل الأنبياء. لكن الشرع شيء والعاطفة شيء آخر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام له مقامه، له مكانته، وهو عبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني عبد، لا ترفعوني أو لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. والله عز وجل خاطبه بالعبودية في أشرف المقامات، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قال بمحمد، قال بعبده. ثم حينما أنزل عليه القرآن قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لأن عبوديته خالصة لله تبارك وتعالى. إذن التوسل المشروع هو هذا. ثم بالأعمال الصالحة، الإنسان إذا عمل أعمالا لله تبارك وتعالى خالصا أو مخلصا فيها لله، ثم أصابته شدة وأراد أن يتوسل بعمله إلى الله عز وجل، فله ذلك. ودل على هذا ما جاء في الصحيحين أيضا في قصة الثلاثة الذين ذهبوا ودخلوا في الغار. ثلاثة خرجوا من قريتهم، وصلوا إلى جبل، دخلوا في غار، فانطبقت عليهم صخرة ما يعلم عنهم أحد، وليس باستطاعتهم أن يزيحوا هذه الصخرة. فتشاوروا فيما بينهم، قالوا: لا ينجينا ولا يخرجنا من هذا الكرب الذي نحن فيه إلا الله عز وجل، وذلك من كان عنده عمل صالح خالص لله عز وجل فيتوسل به إلى الله. أحد الثلاثة قال: إنه كان لي أب وأم، وكنت أبر بهما، ومن البر بهما على أنه لا يقدم أبناءه على أمه وأبيه حينما يقدم لهم الغذاء. وكان له غنم يسرح للمرعى ثم يعود فيحلب ويأتي بالحليب فيبدأ بأمه وأبيه، ثم بعد ذلك يعطي أبناءه الصغار. في يوم من الأيام ابتعدت الغنم ولم تأتي إلا في الليل، فحلب ثم جاء فإذا الوالد نائم والأم نائمة والأولاد الصغار يتضاغون عند رجليه يبغون الحليب، وهو ماسك الحليب وينتظر متى يقوم الوالد والوالدة حتى يبدأ بهما ثم بعد ذلك يعطي أبناءه. أولا من أدبه وبره بوالديه، وهذا عندنا شباب إن شاء الله يسمعون هذا حتى يبرون بآبائهم، لم يقل للأب قم ولا للأم قومي خذوا الحليب حتى أعطي أبنائي، بل وقف الليل كله ماسك الحليب في يده والأبناء يتضاغون حتى قاما من نومهما فقدم لهم الحليب، وبعد أن شرب أعطى أبناءه. ماذا قال في دعائه؟ قال: اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أنزاحت الصخرة قليلا بحيث يرون النور ولكن لا يستطيعون الخروج. الثاني كانت له بنت عم يحبها، وهذا أيضا نتكلم مع الشباب، وقد راودها على نفسها فامتنعت، ولكن أصابتها سنة يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه وطلبت منه تلك المساعدة، فقال: أنا أعطيك بشرط أن تخلي بيني وبين نفسك. فقبلت. حينما أعطاها ذلك المبلغ وتمكن منها مثل ما يعمل الرجل مع زوجته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرف عنها وتركها هي وما أعطاها، فتوجه إلى الله عز وجل وقال: إن كنت علمت ذلك أني عملت ذلك خوفا منك ورهبة منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا أيضا ولم يستطيعوا الخروج. بقي الثالث. هذا الثالث كان عنده أجير، وبالمناسبة أيضا نذكر أهل المؤسسات، ربما بعضهم يوجد في الدرس إن شاء الله، الذين يستخدمون العمال ويستخدمونهم ولا يعطونهم حقوقهم بل يظلمونهم، ونسمع الشكاوى الكثيرة مستمرة. هذا الرجل كان عنده أجير يشتغل معه، ثم سافر وله عنده أجرة، يعني أجرة قليلة يمكن أجرة يوم. سافر ومكث فترة طويلة أكثر من 20 سنة. ماذا صنع هذا الرجل؟ أخذ ذلك المال واشترى به غنم، يمكن اشترى به واحدة، ثم تكاثرت واستمرت واشترى إبل واشترى بقر كلها من هذه الأجرة لذلك الرجل، واستمر الرجل هذا مسكين الفترة الطويلة ثم رجع. لما رجع جاء إليه وقال: يا أخي تعلم أنني عندك أجرة وأنا محتاج، ودك تعطيني الأجرة التي عندك. فقال له: انظر لهذه الإبل والبقر والغنم كلها لك. قال له: لا تهزأ بي، لأن هذا في نوع من الاستهزاء، يقول: أنا لي عندك أجرة قليلة. قال: بل كله لك. فاشتاقه كله ولم يترك منه شيئا، فقال: اللهم إن كنت علمت أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. هذا النوع الثاني من التوسل، يعني التوسل بدعاء الصالحين، كما عرفنا حينما طلب من الرسل أن يدعو الله لهم، وكما عمل عمر الخطاب رضي الله عنه وطلب من العباس أن يدعو لهم، وهذا النوع الثاني الذي هو التوسل بالأعمال الصالحة. كل واحد منا، هذا تشريع، هذه ما حكايات، هذا تشريع، كل واحد من المسلمين أصابته شدة ويعلم من نفسه أنه عمل عملا لله تبارك وتعالى مخلصا فيه، فيتوجه إلى الله عز وجل ويطلب منه أن يفرج عنه بسبب ذلك العمل الذي عمله لله عز وجل. النوع الآخر التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. مثلا إذا أردت أن أتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول؟ أقول: بجاه رسول الله؟ ما عرفنا أن هذا قاله أحد من السلف، وإنما تتوجه إلى الله عز وجل بحبك لرسول الله ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام تمتثل أمره وتجتنب نهيه وتحبه المحبة الشرعية. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يتم إيمان مسلم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ففي صحيح البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه ومن معه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لا. ثم قال: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانه. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ما معناها؟ الله يقول لرسوله يقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام متابعته، فكل أمر أمر به علينا أن نعمله، وكل شيء نهانا عنه علينا أن ننتهي عنه، مع أن الله عز وجل لطف بعباده فلم يكلفهم في المأمور به إلا ما يستطيعون، وأما المنهي عنه فيجب على كل مسلم أن ينتهي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذا أمرت بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بجميع الأعمال، لكن ما عندك مال مثلا حتى تتصدق، ما وجب عليك؟ ما عندك مال تجيب فيه الزكاة، ما وجبت عليك؟ لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن أكل أموال الناس وعن ارتكاب المعاصي وعن شرب الخمر وجميع المعاصي، ما تقول: والله أنا ممكن أترك هذا وأعمل هذا. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تنتهي عنه. يعني هذا في استطاعة كل واحد أن يمسك نفسه عن المعاصي. تستطيع أن تمسك لسانك عن الكذب، ما تقول مرة أكذب ومرة أصدق، لا. تستطيع أن تمسك لسانك عن أعراض الناس، ما تتكلم في أعراض الناس. إذا نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن ارتكاب المعاصي جميعا، عليك أن تنتهي عنها كلها. أمرت بأوامر، الرسول يقول: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا الأوامر كلفنا منها ما نستطيع، والنواهي نهينا عنها جميعا. إذا نحن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته متابعته. كلما عمله عليك أن تعمل ما استطعت، كلما نهى عنه لك عليك أن تنتهي عنه. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الله عز وجل يخاطب عباده ويدعوهم إلى أن يخلصوا العبادة له وحده لا شريك له، فيقول في هذه الآية كما سمعنا موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ ثم قال: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. يعني الله عز وجل هو الذي يكشف الضر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، ما يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله عز وجل. فالإنسان يتوجه بدعائه إلى الله تبارك وتعالى، والدعاء عبادة، بل هو مخ العبادة كما في الحديث الصحيح: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذا لا تدعو غير الله، وإنما الدعاء يكون لله وحده. أنت تدعو الله وتلح في الدعاء وتطلب ما شئت، وليس هناك واسطة بينك وبين الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال اذهب لفلان حتى يدعو لك، توسط بفلان حتى يدعو لك، لا، باب الله مفتوح للجميع، ما في فرق بين هذا وهذا، كل واحد عليه أن يتوجه إلى الله عز وجل. ما عدا الأشياء التي ذكرناها هي الأشياء المشروعة، تطلب من إنسان أن يدعو الله لك، هذا لا مانع منه، لكن تدعو إنسان وتطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الممنوع. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أول بعثته، وكان المشركون يتوجهون إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، لأن اللات والعزة هذه كلها أسماء رجال صالحين، وكذلك ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لأن الخلاف الشديد المستمر بين الأنبياء جميعا وبين أممهم في قضية توحيد العبادة، لأن التوحيد العبادة هو الذي فيه الشرك، أما توحيد الربوبية فلا، كل واحد يعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يعلى الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، اقرأوا القرآن تجدون ذلك. وقالوا عن هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن نحن نعبد الله عز وجل. الرسول نهى في بداية الأمر أن يزوروا القبور مطلقا، لماذا؟ لأنهم إذا زاروها سيطلبون منها مثل ما كانوا يطلبون. ماذا كانوا يطلبون؟ إذا تأخرت الأمطار جاءوا ورفعوا أيديهم عند هؤلاء وطلبوا منهم أن ينزل الله عليهم المطر بواسطة هذا الميت في قبره. إذا كان هناك مريض جاء يطلب عن طريقهم الشفاء. إذا كان عنده غائب جاء يطلب رد هذا الغائب. هكذا كانوا يعملون، يعملون مثل هذا العمل، لأن إبليس هو الذي خطط لهم ذلك التخطيط. وإبليس يعني نفسه طويل، لما دعا قوم نوح لعبادة أولئك الصالحين ما قال اعبدوهم، قال هؤلاء أنصبونهم تماثيل، يعني ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا في سورة نوح. هذه السورة الغفيرة تقرؤونها، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما هلكوا جميعا حزن الناس عليهم، فجاء قدم لهم هذه النصيحة، قال انصبوا لهؤلاء تماثيل في أماكنهم التي كانوا يجلسون يعلمون الناس فيها، حتى أنكم إذا رأيتموهم تتذكروهم فتعبدون، تعبدون الله. عاملوا ذلك، ومضت الفترة الطويلة حتى انقرض الجيل الذي يعلم لماذا نصبت هذه التماثيل، ما هو السبب في نصبها. الحديث أيضا في صحيح البخاري كما يقول ابن عباس. فلما ذهب العلم بأولئك لماذا نصبوا، من أجل إيش؟ ونصبوا من أجل التذكر، مو من أجل عبادتهم. فلما انقضى الجيل كله الذي يعرف، جاء إبليس وقال لأبنائهم الذين نشأهم لا يعرفون ذلك، قال إن آباءكم كان إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا تأخرت الأمطار استغاثوا بهم، إذا أصابتهم مصيبة استغاثوا بهم، فعبدوهم من دون الله. هذا هو السبب في نصبهم. إلى الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا على هذه الأمة نهاهم أن يزوروا المقابر. مكثوا فترة حتى عرفوا التوحيد من الشرك، وعرفوا أن تلك الأعمال كلها شرك ولا يجوز أن تصرف لغير الله. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم، اسمعوا الحديث، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا ماذا نقول، لأنهم يعرفون لما كانوا يزورون أولا يأتون يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون منهم المطر، يطلبون الاستنصار على العدو، يطلبون شفاء المريض. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين، من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ما يقول جيبونا من عندكم، لأنهم قد انقطعت أعمالهم في حاجة إلينا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في الأول، ثم أمر بعد أن أمن على الناس وعرفوا التوحيد، ثم ذكر أيضا في هذا أنها تذكركم الآخرة. فالزائر للمقابر يستفيد أمرين: أولا يدعو لإخوانه المسلمين، ولك أجر في دعائك الذين سبقونا، الذين يدعون لإخوانهم الذين سبقهم بالإيمان. صلاة المغرب صلينا على جنازة دعونا له، لأن العمل انقطع ولم يبق له إلا دعاءنا. الأمر الثاني أنه يتذكر الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، لكن ننسى، يعني ننسى في هذه الدنيا، الإنسان أمله بعيد، يمكن يقول عاد باقي له ما أدري كم، ما يدري، يعني الأمل طويل خلاص وينسى الموت. لكن لما تروح للمقبرة، الجماعة اللي كانوا معك في المسجد كلهم قد انتقلوا هنا إلا ما شاء الله، الجماعة اللي تتخاصم معهم أصحاب الدكاكين والمحلات اللي تتخاصمون في الدنيا أنت وإياهم انتقلوا هنا. إذن أنت تعرف بأنك ستنتقل وستأتي في هذا المكان، ماذا تعمل؟ لما ترجع تعمل الأعمال الصالحة، حتى تستفيد منها، لأن الفرقة تذكركم الآخرة. إذن نحن لما نزور المقابر، وأريد أبين للإخوة ولا سيما الذين جاءوا من الخارج، على أن زيارة المقابر مشروعة وليست ممنوعة أبدا. لكن ما هو المشروع؟ المشروع هذه الزيارة التي سمعتم تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم، ما هو تأتي تطلب منهم وتقول أغثني أعمل لي كذا، لأنه قد انقطع عمله ولا يستطيع أن يعطيك شيء. إذا كان رجلا صالحا فاقتدي به وعمل الأعمال الصالحة، أما تأتي تدعوه من دون الله وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه. فينبغي الإنسان أن يتنبه لذلك. وأهم رأس مال عند المسلم العقيدة، أهم رأس مالك عقيدتك، فعليك أن تحافظ عليها من الأمور التي تخدش فيها. وينبغي المسلم أن يتعلم أمور دينه. كل واحد منا يعرف على أنه لو أراد يعمل في هذه الدنيا ما يمكن أن يقدم على مشروع حتى يسأل أهل الخبرة، هل هذا المشروع مربح؟ هل أستفيد منه؟ ماذا أصنع؟ كل واحد منا هكذا يعمل. طيب أنت الآن التجارة بينك وبين الله عز وجل، ينبغي لك أن تسأل، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى تعلم أن مثل الأعمال التي ترتكبها ولبس عليك بعض الناس أو ظننت أنها يعني من الأعمال الصالحة، تبين واسأل. والله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنا في بلادنا نذهب إلى أهل المقابر وندعوهم من دون الله، نستغيث بهم، نأتي لهم بالنذور، إذا جاء موعد المولد سيد الناس خلاص مسافرين، الرحال ما تشد إلا إلى مكة وإلى هذا المسجد والمسجد الأقصى. يعني كثير في بلدان العالم الإسلامي، وكان عندنا في هذه البلاد، أن إذا جاء الموسم الذي يسمى موسم المولد سيدهم خلاص يرحلون من بلد إلى بلد إلى الولي الفلاني، يسوقون الأغنام معهم والإبل ويذهبون هناك ويعملون مثل هذه الأعمال. هذا كله شرك بالله عز وجل. الرحال لا تشد لطلب العبادة، مو للسياحة، السياحة تذهب حيث تشاء، لكن العمل وشد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة ومن أجل الثواب، هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه من بعده بينوا لنا ذلك. الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة وطلب الثواب وطلب الأجر من الله إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، وهذا شد الرحل إليه واجب في العمر مرة، لأن الله عز وجل كتب الحج على عباده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالرحل وشد الرحل إليه في العمر مرة واجب على المستطيع، أما ما عدا ذلك فهو من النوافل. ثم شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا مسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، وهو أيضا فيه الكعبة التي هي قبلة المسلمين جميعا، والحج لا يكون إلا هناك في ذلك البيت وطوه به. كذلك مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه 1,000 صلاة، وأيضا ينبغي أن نتنبه لكلمة 100,000 وللألف، ليس معنى إذا صليت 1,000 خلاص أجلس حتى أكمل 1,000 هذا وبعدين أصلي مرة أخرى. هذا 1,000 معناه الثواب، يعني صلاة في هذا المسجد ثوابها 1,000 صلاة فيما عداها من المساجد الأخرى. نحن الآن عندنا مساجد كثيرة ويصيبنا الكسل ونصلي في تلك المساجد، الصلاة تامة، لكن الثواب الذي هو 1,000 هذا ما نحصله. وكان أحد الصحابة مسجده بعيد أو بيته بعيد عن المسجد، فيأتي من ذاك المحل إلى المسجد، فقال له رجل: ألا تشتري لك حمارا تركب عليه؟ الآن عندك سيارة، عندنا سيارة الآن، يعني بسكليت أو دبابة أو سيارة، تغيرت الأوضاع في ذاك الوقت على الدوار. فقال لهذا القول: ألا تشتري لك حمارا حتى تأتي المسجد إنه بعيد؟ قال: أنا لا أريد ذلك، يعني معناه أنا أستطيع أشتري لكن لا أريد ذلك، وإنما أريد أن تكتب لي الخطوات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الإنسان إذا توضأ في بيته ثم ذهب إلى المسجد خطوة تكتب له حسنة وأخرى تحط عنه سيئة، ثم يأتي للصلاة اللي هي زائدة في الأجر على ذلك. ولهذا لما فرغت الأماكن حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بني سلمة أن ينتقلوا من حارتهم من مكانهم حتى يأتوا حول المسجد، فرسول عليه الصلاة والسلام قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني خطواتكم من هناك إلى هنا، لأن في ذلك الوقت ما كان المثل ب7000، يعني ما كان في مثل هذا الوقت يعني ارتفاع الأسعار إلى هذه الدرجة، وإنما الناس حتى إذا فرغ مكان عند واحد قال: يا أخي تعال اسكن عندي. الآن القضية تغيرت، فالرسول عليه الصلاة والسلام حثهم على البقاء في أماكنهم من أجل أنهم بعيدون عن المسجد، فهذه الخطوات تحسب لهم. إذن على المسلم أن يتسبب في هذه الأعمال التي يستفيد منها، وهي عملها قليل وأجرها كثير. إذن شد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة لا يجوز إلا إلى مكة وإلى هذا المسجد وإلى المسجد الأقصى الذي أخذ منا بذنوبنا. المسجد الأقصى أخذ من المسلمين بذنوبهم، هذا لا شك فيه. أما كونك تذهب لمكان آخر، إلى قبر فلان، إلى قبر العيدروس، إلى قبر البدوي، إلى قبر أي ولي من الأولياء، فهذا كله لا يجوز. فلا يجوز شد الرحل من مكان لمكان أي العبادة إلا لهذه الأماكن. دليل هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم، منهم أبو هريرة وهو من الناس الذين يحبون الخير ويكثرون منه، فانقدح في ذهنه أن مسجد جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى فيه فضل، فشد رحله وذهب على بعيره إلى الجبل، إلى جبل الطور، ثم رجع، فقابله أحد الصحابة أبو بصير أو غيره، قابله وهو راجع من سفره: من أين؟ قال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب. قال: وما ذاك؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا فهم الصحابة. أبو هريرة ما بلغوا هذا، لو بلغوا هذا الحديث ما يسافر، لكن ما بلغوا. وليس أن حديث الرسول بلغت الصحابة جميعا، بل عند هذا أحاديث وهذا عند أحاديث لم تبلغ هذا، بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم فاتهما حديث، والذي عرفه عبد الله بن عمر الابن الصغير هذا، والحديث هذا كما سبق ذكره أيضا في مناسبة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، في عبارة: إلا بحقها، وفي عبارة في الحديث الآخر: ويؤتوا الزكاة، يعني 5 أركان كلها مذكورة. فلما ارتد بعض الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة وقالوا: كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن لا يمكن أن نؤديها إلى أبو بكر، ماذا قال أبو بكر؟ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وجمع الصحابة وعزم على قتال هؤلاء، فقاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف تقاتلهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: الله عز وجل، الرسول قال عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها، أي حق لا إله إلا الله، ومن حق لا إله إلا الله الزكاة. كلمة الزكاة موجودة في رواية عبد الله بن عمر، والحديث الصحيح في البخاري، فعبد الله بن عمر روى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم رمضان. الحديث، الشاهد أن عبد الله بن عمر سمع هذا الحديث، وأبو بكر لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ملازمتهما له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، للملازمة المستمرة، ومع ذلك فاتهما هذا الحديث، ونبه على هذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. الشاهد من هذا أن أبا هريرة وإن كان مكثر في الحديث لكن هذا الحديث الذي فيه شد الرحل لم يبلغه، فبلغ غيره فنبه على ذلك. إذن نحن نقول في شد الرحل لا يجوز إذا جت المواسم التي نسميها مواسم الموالد نشد من بلادنا إلى البلاد الأخرى ونذهب بتلك النذور ونذبح هناك، هذا لا يجوز مطلقا. الذبح لا يجوز إلا لله. الله يقول فصل لربك وانحر، الصلاة لله والنحر لله. ويقول قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. إذن أنت ما تأتي تذبح لفلان ولفلان تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، بل شرك أكبر. أنت تصلي لله وتنحر لله، فصلي لربك وانحر. ليس المقصود بالنحر الضيافة للناس، ما في مانع ضيفهم اعمل ما تشاء إذا وسع الله عليك، لكن كونك تذبح للولي الفلاني تطلب منه كذا هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا لا يجوز شد الرحل إلى الأولياء للوفاء بالنذور، لا يجوز النذر نفسه لأولئك ولا يجوز شد الرحل إليهم. نعم، فين وصلنا يا شيخ؟ الله عز وجل في هذه السورة كما قلنا كل النقاش مع المشركين بالله تبارك وتعالى، لأنهم يعرفون أن الله هو خالقهم وهو رازقهم وهو المحيي وهو المميت، ولكن يدعون معه غيره. الله يقول في هذه الآية قل أرأيتم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون. كما قلنا يعني حينما تأتي الشدة يخلصون العبادة لله تبارك وتعالى، حتى إذا كانوا في البحر إذا سافروا على سفنهم واشتدت الريح وجاء الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين، إذا جاء الرخاء أشركوا. أما المسلمين المتأخرين الذين حدثت منهم هذه الأمور ففي وقت الشدة يشركون بالله تبارك وتعالى. أنا والله سألت بحارا فقلت له إذا أجتك الأمواج في البحار ماذا كنتم تصنعون؟ قال والله يا أخي نقول يا عيد الروس يا فلان يا فلان، يعني السفينة تبدأ تنقلب بهم. المشركون يخلصون إذا جاءتهم الرياح من كل مكان واشتدت عليهم أخلصوا لله عز وجل، لما يخرجون للبر رجعوا لما كانوا عليه. أما هذا يقول لي والله كنا حينما تشتد الرياح كما تعرفون في السفن الشراعية وتأتي الأمواج من كل مكان ما تسمع إلا الصياح يا عيدروس يا فلان يا بدوي وهكذا. فالحقيقة ينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور ويعلم على أن هذا ينقض عقيدته التي هي الأساس. والله عز وجل أخبر في كتابه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل المعاصي دون الشرك من جميع الكبائر الله عز وجل يغفرها لصاحبها، ولو عذبه عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة ما دام مسلما موحدا. ولكن المشرك لا، الله عز وجل حرم عليه الجنة، كيف هو يخلقك وتروح تعبد غيره؟ هذا لا يمكن. إذن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يقول بل إياه تدعون، يعني تخلصون العبادة ويكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. في وقت الشدة ينسون هؤلاء الذين يشركون بهم، مع الأسف أن بعض المسلمين لا ينسى هذا. أنا كما قلت لكم الحكاية في البحر للبحار ذلك، وكذلك في بعض البلدان سمعت بهذه الأذن لا أنقل عن غيري أن امرأة جاءت تكشف الستار اللي على القبر وتقول أنها تريد الولد، ما جاءها ولد تطلب من السيد أن تنجب ولد. هذا موجود في هذه العالم، فينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأمور ويعلم على أنها شرك بالله تبارك وتعالى، فينبه المسلمين. يجب على الدعاة على الموجهين بدل ما يركزوا حركاتهم على السياسة ينقذ المسلمين المساكين، ينقذ المسلمين من هذه الأمور التي يرتكبونها تخل بعقيدتهم. أما الدنيا فهي مضمونة، الدنيا مضمونة. الله عز وجل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح على أن النطفة لما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة يأتي الملك الذي مأمور بكتب الرزق والأجل والشقاوة والسعادة، فمأمور أن يكتب له رزقه وأجله وعمله وشقاوة وسعيد. فرزقك مكتوب، لا يمكن أن يحول بينك وبينه أحد في هذه الدنيا. لكن هل يكون تكون يعني مثل فلان أصحاب الأموال؟ الله أعلم، قد يكون هذا من الأغنياء وقد يكون ممن تأتيه كفايته. إذن الرزق مضمون، ولا ينبغي للإنسان أن يحرص أشد الحرص، الحرص الزائد، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحرص على ما ينفعك ولا تعجزا، ولكن لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وإنما عليك أن تعمل. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن العمل لا بد منه. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن أنت مطلوب منك أن تزرع، لكن هل أنت تنبته؟ هذا لا يمكن. هل يمكن أن توصله حتى بعدما ينبت؟ هذا لا يمكن. إذن لا بد من العمل والتوكل على الله عز وجل حق توكله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير الذي منكم عنده أشجار يسمع أن في الليل تنام، ما هم مثل شبابنا الآن الموجودين في الشوارع الليل كله إلى أن يأتي صلاة الصبح ثم يدخلون الجحور حقهم وتفوت الصلوات. الطير في الليل ما تسمع له أي صوت أبدا، إذا جاء قرب الفجر فاسمع الأصوات. فين رايحين؟ رايحين يبحثون عن الرزق، ما يجلسون في الشجرة حتى الرزق ينزل عليهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا، يعني تغدو معنى تفرح تذهب، خماصا يعني بطونها فارغة، ثم تعود بطانا، الله عز وجل يرزقها. إذن المسلم عليه أن يعمل، ما يكون درويش يجلس في المساجد يأخذ حقوق الناس، أصحاب الطرق الصوفية الذين ضيعوا الناس، هذا لا ينبغي للمسلم. بل المسلم عليه أن يكون قويا وأن يعمل، والأموال المطلوبة من المسلم ينفقها في سبيل الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه من الصحابة الأغنياء، جهز جيش العسرة. جيش العسرة الجيش الذي ذهب إلى تبوك، جهزه بما نقول بثلاثمائة دبابة، يعني ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، وجاء بألف دينار ووضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المال ينفع، مطلوب من المسلم أن يكون عنده مالا. وكذلك عبد الرحمن بن عوف كان غنيا، ففي عدد من الصحابة أغنياء، لكن أموالهم تصرف في بابها، أولا تدخل ببابها وتخرج في أبوابها. أما كونه يدخل المال بالربا بالغش بالخيانة بالسرقة هذا لا يجوز، ثم بعد ذلك ينفق في أوجه الشر هذا لا يجوز. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن يوم القيامة لا تدول قدم مسلم حتى يسأل عن أشياء، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الآن أمين الصندوق، تعرفون في الدوائر الحكومية أمين الصندوق مسؤول، يستلم أموال ثم يوزع على أصحابها، يعني في حساب. كذلك يوم القيامة هذه الأموال التي جمعتها لا تدول قدمك حتى تسأل عنها من أين جئت بها. يعني ما يظن الإنسان المسألة فلتة، أنت ما أنت مفلوت في هذه الدنيا، وإن عليكم الحافظين كرام كاتبين، ما أنت مفلوت في هذه الدنيا، الطرق محكمة ومبينة لك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأموال تجمعها في الدنيا ستسأل عنها يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه، من أين دخل عليك هذا المال، بالتجارة بالزراعة بالهبة بالرزق الحلال بطلب الحلال، أو جئت به بالربا بالغش بالرشوة بالخديعة بأكل أموال الناس أكل أموال يتامى، أنت ستحاسب. ثم تسأل بعد ذلك فيما أنفقته أيضا، أنت جمعت المال فيما أنفقته، هذا المال هل أنفقته لأولادك في أسرتك، هل تصدقت به على المحتاجين، هل ساعدت به الجيوش الإسلامية كما عمل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو أنفقته في الحرام في الرحلات في الذهاب إلى البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، وفي أنفق هذه الأموال كلها في سبيل الشر، فأنت مسؤول عن هذا.
فيجب على المسلم أن يعلم على أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن جميع تصرفاته في هذه الدنيا. يوم القيامة اللسان قد يتفلت حينما يسأل، يعني كل واحد يشرح كتاب يوم القيامة فيه جميع الأعمال التي عملها، حينما يشاهدون هذه السجلات تنشر قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا السجل وهذه الأشياء التي عملتها في الدنيا مسجلة عليك، الله قال في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ما تظن أنك تتكلم بما تشاء وخلاص، هذا مسجل عليك فتحاسب عليه في الدنيا. لو قيل لك على أن فيه مراقبين من الجهات المسؤولة ما يمكن تتكلم إلا بالكلام الذي تعرف أنك ستنجو، إذا الكلام الآخر ما يمكن. إذن هذه الأشياء كلها مسجلة عليك. يوم القيامة لما يأتي الإنسان يتفلت من بعض الأشياء يقول هذه ما عملتها، الله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك، لأنه يقول الملائكة الذين يكتبون ظلموه، يقول نعم. الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون. الله عز وجل بعدما تأتي هذه الجوارح وتشهد، لأنه ختم على لسان هذا الذي يتكلم خلاص ما يقدر يتكلم، الجوارح هي التي تشهد فعلت وفعلت وعملت وعملت وعملت، ثم بعد ذلك يطلق لسانه. فماذا يقول هذا اللسان؟ ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول نحن ندافع عنكم وأنتم تشهدون علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا الرقيب على الإنسان من نفسه، فينبغي المسلم لا يظن على أنه إذا دخل حجرته وقفل الأبواب وارتكب المعاصي أنه سينجو، ما يمكن ينجو. إذا نجا من الناس ولجوا من الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يكون دائما يراعي مثل هذه الأعمال التي تسجل عليه والله عز وجل يحاسبه عليها. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن كل إنسان يصيبه ضر تصيبه مصيبة يلجأ إلى الله عز وجل، فهو الذي يشفي، هو الشافي، وهو المعافي، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فلا يجوز لنا أن نتوجه إلى فلان وإلى فلان من المخلوقين وندعوهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم الله عز وجل يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم على أن هذه القاعدة مضت، كون هؤلاء الآن يكذبونك ويردون عليك سبق أن أرسلنا رسل، وكذلك قومهم عملوا معهم مثل ما عملوا معك. قال تبارك وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. هذه الأمم من صدق رسوله وآمن به نجا، ومن كذبه الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز المقتدر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. وهذا رحمة بهم حينما يأخذهم بالبأساء وهو الفقر والحاجة والضر المصائب حتى يرجعوا إلى الله عز وجل ويلجؤون إليه، ولكن قلوبهم أصبحت قاسية لا تلين ولا ترجع إلى الله عز وجل. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل، يصيبهم القحط، يصيبهم الحاجة، يصيبهم البلاء، يصيبهم الأمراض. المقصود من ذلك أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويعلموا أنه هو الذي ينجيهم من ذلك وهو الذي يكشف ما بهم. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يعني لو تضرعوا إلى الله ولجأوا إليه وتابوا إليه الله عز وجل يقبل منهم ويعفو عنهم، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان زين لهم هذه الأعمال وأن هذه الأعمال طيبة وأنها هي تنفع، فيستمرون معه حتى يأتي الحكم من الله تبارك وتعالى. فرعون نادى في قومه قال يا قوم ألا أشي الآية وقال في رحمه إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يقول لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه، حينما استخف قومه فأطاعوه وآسفوا الله عز وجل وغضب عليهم، ماذا صنع بهم؟ ألقاهم في البحر، أخذوا بأحد العزيز المقتدر. وقال الله عز وجل إن ذلك سلفا ومثلا للآخرين، يعني هذا مثال حتى يعتبر به الآخرون. فقصص الأنبياء التي تذكر في كتاب الله عز وجل وإهلاك الظالمين ما هو إلا للعبرة بذلك، أن من ارتكب المظالم وظلم الآخرين وظلم نفسه بشرك بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا يفلته من ذلك. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني لما نسوا ما ذكرهم به أنبياؤهم وتناسوا ذلك، الله عز وجل استدرجهم وفتح لهم أبواب كل شيء. ولهذا روى الإمام أحمد في المسند عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي الرجل وهو يرتكب المعاصي وهو يخالف أمر الله عز وجل فاعلم أن ذلك استدراج. ثم تلا هذه الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني الله عز وجل يمهل ولكن لا يهمل، يمهل حتى إذا انتهت المهلة من الله عز وجل لأولئك أخذهم أخذ عزيز مقتدر. نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل ولم يؤمن به إلا من ركب معه في السفينة، ثم بعد ذلك الله عز وجل أغرقهم جميعا بالأمطار من السماء والنبع من الأرض. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.